الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا مجلس لا ينبغي أن يفتر لساننا من شكر الله عليه أنه مجلس نتعلم فيه الاعتقاد الذي مات عليه الرسول والصحابة هو الاعتقاد الذي ينجيك من نار جهنم وعذاب القبر وفتنة الدنيا وفتنة الممات حتى أن الرجل يموت على اعتقاد صحيح وعنده تقصير يأتي هذا الاعتقاد من في زمن خاصة تتلاطم فيه أمواج الفتن وتنازع الناس دينهم وهو ثابت على هذا الاعتقاد سيكون له من مضاعفة الثواب ما يرجى تكفير كبير السيئات ودخول الجنات إنه اعتقاد السلف الذي كما قال ابن عثيمين أفضل ما سطر في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية أحببت من باب ما بوب عليه ابن عبد البر ابن عبد البر في جامع بيان علم فضله من مبادرة المفقه يعني أصحابه بالفائدة قبل أن يسألوا فكيف إذا سألوا جاء أخنا بسؤال عارض أحببت أن أذكر لكم فائدته حتى لا تشرد عن ذهني لفائدة عظيمة يقول الأخ أنا جيت من اليمن وبيعتمر وعرفت أن هنا قبر الوالد هذا زورة فنبهت على مسألة أكثر الناس ما يعرفونها قد نبه عليها شيخنا وأستاذنا محدث العصر ناصر الدين الألباني أنك إذا جئت تزور والدك في قبره أو والدتك لا تزور بنية أنك تصل رحمك البعض يندهش من هالكلمة دي يقول ما فهمت كيف يعني صلة رحم إيه صلة رحم إيه نبه الشيخ الله يرحمه ويغفر له ويرحم ويجعله في عليين أن عبادة صلة الرحم مخصوصة بحياة الرحم يعني أبوك حي تروح في بيته وتقول لها أبشر أبوي يخدمك في شيء أنسك أقعد معك ساعة أنت نام هذا البر قال الشيخ لم يثبت دليل عن السلف في الصلة بعد الموت بمعنى تروح تآنس أبوك في القبر ويتسلى فيك ويكون بر فيه ها؟ وإنما بر من جهة أن تدعو له فيؤكد الذي يقترب من والد أو يأتي قبر أبيه فيدعو له يتأكد استجابة الدعاء أكثر مما لو دعا له من مكان بعيد كيف عرفنا ذلك بما رواه مسلم في صحيحه من حديث من عائشة تحكي الليلة التي كان قسمها ومات النبي عندها والنبي وضع طرف رداءه ونعاله قريب فانسل عنها وتبعته غيرتها فرأته يرفع يديه عند قبور البقيع الساعة 2 بالليل 3 بالليل الله أعلم لكن لعله في ثلث الليل انسل عنها بالليل فحينئذ أخبرها أن الله أمره أن يذهب إلى القبور أهل البقيع من أصحابه ويستغفر له طيب ليش ما يستغفر من عند فراشه لعل الدعاء عند إيش عند الميت إذا زرته آكد من بعيد وليش يخلق وليش النبي يذهب إليه هناك ويدعو له يؤمر بذلك روح استغفر له لعله آكد لكن من جهة إنها اسمها زيارة رحم والصلة قال الشيخ هذا خاص بالأحياء إلا الدعاء. واضح؟ ولذلك لا يعير شخص يقول كم صار لما يتبوك في جدة هنا في مقبرة ثم حواء ما أدري شو يقولون. يقول والله 10 سنين. قال كم مرة زرت؟ قلت 4. يا الجاف يا قاطع الرحم، 4 مرات تزور أبوك؟ فهذا لا يعير، لأنه ما يسمع قاطع رحم إذا مو كل أسبوع زار والده بالقبر. هذا خاص بالحي. هذه الفائدة الدقيقة نبه عليها محدث العصر ناصر الدين الباني وأخذتها عنه، فقلت أفيدكم بها قبل الدرس لكي لا أنساها، لأنه يكثر الآن عند الناس أقيسة عقلية يقيس الحي بالميت ويفعل أشياء غريبة يعني محدثة، منها أنه قال والله هذا بار كل يوم يروح يسلي أبوه، مثل ما يمدحون شخص يثنون عليه كأنهم بمكة يروح مقبرة المعلات يأخذ كل يوم ترمس الشاي وفنجان ويروح يبسط البساط ويجلس عند قبر والده ويسولف عليه. أبو ميت، يا أبوي ترى فلان تزوجات وبالشرك، فلان جاته يعني وظيفة وفلان، ويحكي له. هل هذا من صلة الرحم والبر؟ ها؟ لا، ما كان الصحابة يفعلون ذلك. بل قد ذكر البخاري معلقا عن امرأة ابن الحسن أنها نصبت خيمة عند قبره تبرع لزوجها أو تريد صلته، ما قدرت تحمل أن ترجع من القبر وتروح لبيتها وتزاول حياتها من غير الزوج، من شدة حبه سوت لها خيمة عند القبر. تعرف كم قامت في الخيمة 3 ليالي؟ لا، سنة كاملة، سنة وهي ناصبة خيمتها عند القبر نفسها، ما هي بطايبة ترجع بيتها من غير زوجها من كثر ما تحبه. بعد سنة تسرى إلى قلبها الضجر، قاعد في أركان الخيمة والزوج بيكلمها ميت، ولا أخذت ما تريد. فسبحان الله قررت تهدم الخيمة تسحب فسطاطها وترجع لعيالها أو لبيتها، وهي راجعة هتف هاتف الحديث البخاري اقرأ هاتف، وبذكر لكم بعض القصص في الهاتف تراها إلى عصورنا هذه الهواتف، لكن لا تدل على صلاح الشخص إذا لم يكن صالحا في نفسه متبعا لسنة النبي، بل تكون إهانات لأهل البدع وليس كرامات كما ذكر ابن تيمية وغيره الله يرحمه ويغفر له. فسمعت هاتف يصيح أو يرفع صوته أو عند القبر يقول هل وجدوا ما أملوا؟ فأجاب الصوت نفسه لم يجدوا فانقلبوا. إيش وجدت؟ لا وجدت شيء، استفدت شيء، قعدت سنة. أي نعم. وحينئذ وظنكم اشتقتم تسمعوا كلمتي فيما يتعلق بالهواتف، وأن الله قدير أن ينقذ بها بعض عباده الصالحين. في مناسبة الهاتف اللي عند البخاري، كانت الجدة والدة الوالدة من الصالحين الله يرحمها ويغفر لها، والدة الوالدة، وكان في أحد الأشراف قبل ملك آل سعود في مكة، وكانوا يذهبون بالنسمة قوافل، ما في سيارات، ما في سيارات، وكانت الجدة في حضنها اللي هي والدة الوالدة وهي من الأشراف. المهم كانت بالهودج تحكي البنية هذه الصغيرة لما صارت جدة كبيرة وتحكي لنا، قالت كنت في حضن أمي أيام الأشراف، وجاء هذا المارد الأسود الضخم اللي اسمه مرجان، في حين غفلة القافلة ونومهم جاء وأخذ وعرف أنه في الهودج امرأة مع بنتها الخليف كان يسرق الجدة. الحمد لله الذي انقذها وانقذني لكم بين يديكم الآن. فتح الحبل ومشى في الصحراء طبعا من التعب مسكينة نائمة قامت على اهتزاز الهودج فتحت الستار وتشوفها المارد الخبيث سائق تنظر قافلة مختفية عرفت أنها مسروقة لا صوتت ولا شيء استغاثت بمن بربها دعاء المضطر أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السؤال من صلب عقيدتنا توحيد الله لأن إذا عرفت أنه ما يجيب الدعاء إلا الله كان التوحيد خالص له الإخلاص في العمل خالص له ما حد شاركه ما حد يشاركه في إنقاذ المضطر حد يشاركه تعرفون حد يشارك الله ما يجيب المضطر إلا هو سبحانه دعت دعاء المضطر من وسط قلبه أن الله ينقذها من هذا الفاجر أبعد الله عنه وعنكم كل شر من وسط قلبه جاءت الدعوة في ليل لعله ثلث الليل وما هي إلا انتهت من آخر حرف من الدعاء إلا ربما يسير إلا تقول الجدة نسمع يسمعون هاتف في الصحراء يخوف مرجانه باسم ينادي كأنه من جند الشريف ولعله قد يكون ملك الله أعلم لأنه يقول يا مرجان ارجع ولا علم عليك الشريف ارجع ارجع الرجل انهب يطالع ما في أحد مسك الآن ورجعها وهرب بالصوت شوف الله المضطر ينصر بالصوت فقط لا جاء واحد معه سلاح ولا شيء بالصوت دخل فيه الرعب ورجع الجدة رحمها الله إلى القافلة ولا على كل حال ليس زيارة الميت ميتا من قبل رحمه تسمى صلة رحم كالحي إلا أن الذهاب تذكر الآخرة ثم الدعاء له من غير القصد إلى ما كان يصنعه ذاك الشخص الذي جهل دينه وكان يسولف على أبيه ساعة يسليه كل ذلك من البدع والضلالات. لنشرع فيما وصلنا إليه في كتاب العقيدة الواسطية أظن رؤية رب المؤمنون لربهم. نعم اقرأ. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال وقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير من تدبر القرآن طالبا الهدى تبين له طريق الحق.
نعم هذه أشرف مسألة تتعلموها بالعقيدة الواسطية وأعظم جائزة تحثكم على الاستمرار في تصحيح أو صحة الاعتقاد من غير استجابة لمن يفتنكم عنه من أهل الشرك، من الدعاء غير الله، ذبح غير الله، من الفلاسفة بوصف الله بما وصف به خلقه، أو تعطيل صفة الله، أو تحريف كالأشاعرة، أو تعطيل كالجهمية، أو غير ذلك من الاعتقادات الفاسدة، والقيام بالواجب وترك المحرم وترك البدع والضلالات، ولزوم السنة والقيام بالصلاة على وجهها في أوقاتها بشرائطها وسنن ومستحباتها، وصلة الرحم واجتناب الفواحش ما ظهر منها وبطن، والإثم والبغي بغير الحق، والقول على الله بغير علم حتى تلقى ربك. يحثك على ذلك كله من الاستمرار في القيام بدين الرحيم الرحمن. هذه المسألة كلما تثبط نفسك وتقارب من الضعف والعرج في المضي للآخرة أو التعثر، اذكرها فإنها تهيجك للقيام بمهام الآخرة أحسن قيام من إخلاص الدين لله واتباع السنة وطلب العلم والاستمرار في الخير، ألا وهي مسألة رؤية الله عز وجل في الجنة. أي والله، إذ نحن نرى الشخص يميل قلبه لامرأة عاشقها أو أحبها، ثم وجدت عقبات قدامه، المهر كذا وكذا، وأطماع الأهل العروس التي لا تنتهي، فتجده يجتهد في إزالة تلك العقبات للظفر بالمحبوبة. ليش؟ ليلقاها. اي والله، يسترف ويحسن الخطاب مع ابو الزوجة كأنه امير يكلمه، انه ما يعرف الخلق هذا مع زملائه بالعمل، لكن هذا ابو الزوجة خط ثاني، ويحترمه ويبجله الى اخره، كله ليلقى هذه المحبوبة. عثرات تصادفه لا يشعر بآلامها، مبنج في ذكراها وتصور صورتها، حتى يندهش من حوله يقول وش هذا، أعوذ بالله. فكيف ينبغي لمثله في لقاء الذي خلقه أحب شيء إليه، رزقه، آمنه من خوف، أطعمه من جوع، خلقه فشق سمعه وبصره، وفي بطن أمه لتسعة أشهر أطعمه وكونه، ألم يجعل لك عينين سبحانه، ولسانا وشفتين تتكلم بها فتفصح عما تريده، ألم يحميك من عدوك ويشفيك من مرضك، ألم يهديك للإسلام إذ أضل كثير عن دين الرحمن، ألم يخلق في قلوب الناس محبتك والأنس بك والدعاء لك، لا إله إلا هو، أليس هذا حقيق بأن ترفع الهمة إلى القمة فيما تستطيعه لتراه سبحانه؟ نعم، لا جائزة للمؤمنين الذين اتبعوا سنة رسول رب العالمين أعظم من أن يرونه في الجنة. ولذلك انتقد أهل التحقيق من أهل العلم أنشودة، قالوا يخرج منها الاعتزال بالمناقيش، فيها اعتزال لطيف يخرج بالمناقيش خفي، من شدة تعلمناه احنا صغار نبهنا عليها كبار. أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، فرد عليهم لا، بل أقصى ما تتمنى رؤية الله. المعتزلة والجهمية أنكروا الرؤية فقالوا لا يمكن، فحينئذ أقصى ما يتمناه الرجل يدخل الجنة وتخلق يوم القيامة الجنة، الآن غير مخلوقة عياذا بالله. فلم يذكروا الرؤية وأنكروها، وبعقولهم الضالة جحدوها وقالوا لو قلنا أن الله يرى كما نرى، أن الله يرى لقلنا أنه جسم وأنه إلى جهة وأنه حيز وهذا ممتنع عن الله، فأبطلوا النص والنقل بما يسمونه زورا وتزويرا عقل. لو كان عقل كما قال ابن تيميه في دار تعارض العقل والنقل لوافق النص والنقل، ما يتعارض العقل السليم مع النقل الصحيح الا عند اهل الهوى والظلم والفلسفه. فكون الله يرى لا يعني انه جسم كخلقه، ليس كمثله شيء، كما قلنا أيضا في صفاته الذاتية. كما أن الله له سمع لا يعني أنه كسمعنا، لأنه أثبت نفسه السمع، ليس كمثله شيء والسميع البصير. بصر لا يعني أنه كأبصارنا يرى، وهكذا وهكذا. فكذلك نراه وله صورة تليق بجلاله لا يعني أنها كصورنا، واضح؟ فالكلام في الصفات كالكلام في الذات يحدو حدوى. فكما كل صفة ذاتية له أو فعلية تقول تثبتها كما أثبتها الله وتقول من غير تشبيه وتحريف وتعطيل، فاجمع هذه الصفات وقل إذن هو له ذات نقول فيها كما نقول في الصفات، كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه في التدمرية، تدمر كل شيء من كلام أهل البدع الصفاتية بأمر ربها رحمة الله عليه وغفر له. حيث أننا إذا قلنا أنه يلزم ويلزم وكيف ولما وعطلنا الرؤية كذبنا الله فكفرنا. الله يقول في كتابه كما نقل ابن تيمية في هذا الفصل الذي أثبت فيه رؤية الله ورد على الصفاتية، الجهمية والمعتزلة، فقال قول الله تعالى بقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة بالضاد إلى ربها ناظرة، أخرج اللسان بين ثنايا الأسنان، فرق بين ناظرة وناظرة. ولذلك غلطنا من يخرج الضاد كالضاد ويقول هو وجه، لا أحب أن أذكر من هو القائل، لكن يقول هي كالضاد ولا الضالين. نقول صحيح، نقول لو كانت صحيح تشبه الضاد سيكشف الأمر هنا، فكيف يفرق العرب حينئذ وكيف يكون كلام عربي؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذن الأول بالضاد لتكون من النظرة وهي الجمال والبهاء والحسن، ناظرة إلى، وعديت بإلى، وليس لي لتكون من الانتظار بل إلى، هذا يدل على الجهة ويدل على الرؤية وليس الانتظار بل النظر الحق. فهي حسنة مضيئة ناعمة بهية حسنة ناظرة إلى ربها إلى خالقها ومالكها ومدبرها ناظرة أي تنظر إليه بأبصارها. وقد تواترت بذلك الأحاديث الصحاح في رؤية الرب سبحانه وتعالى وأجمع الصحابة على ذلك والتابعون واتفقوا على ذلك أئمة الإسلام. وقد رؤيت أحاديث كثيرة في دوام الإسلام. نعم أبو بكر الصديق وأبو موسى وعائشة وعمار وجابر وعلي بن أبي طالب وجرير بن عبد الله وصهيب بن مسعود. فرؤية الله بلغت حد التواتر كالقرآن من الأحاديث فلا وجه لإنكارها، ومن أنكر رؤية الله فهو كافر سبحانه وتعالى. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى كما نقله ابن تيمية على الأرائك ينظرون. الأرائك جمع أريكة وهي السرر. الرب سبحانه وتعالى نعم أهل الجنة بالسرر فما أجملها، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. فوظيفتها أنهم يتكلمون ويتحدثون ويتقابلون على تلك السرور فيتنعمون من جهتها. هذه من وظائف السرور، ويتحدثون عن أيام الدنيا، إنا كنا في أهلنا مشفقين، إنا كنا ندعوه إنه هو البر الرحيم سبحانه وتعالى. فذكر الله سبحانه وتعالى هذه السرور في كتابه، فهي مرمونة بالذهب، منسوجة به بالذهب واللؤلؤ، جميلة أنيقة. وبطائنها بطائن الفرش في الجنة من استبرق، فكيف بظواهرها؟ وجنى الجنتان دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا شك أن الشخص ذهب إلى مكان خالي جدا لا يعرف له صاحب ويبقى فيه سنين مهما كان جميلا لن يكون من المستأنسين، كما لو ذهب ولقي أصحابه ولقي أهله وخلانه. فالله يجعل لأهل الجنة نصيب كبير من هذا، فيلحق أهله به نعم وأولاده. قال الله تعالى الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. طيب وين يتحدثون؟ هو ذريته هو عياله يجلسون على سرر متقابلين يتحدثون، يا أبوي تذكر يا أبوي. وكذلك نساؤهم، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في غلال على رأيك متكئون. اللهم اجعلنا منهم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين، اللهم ثبتنا بقبول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. إيه نعم. الوظيفة الأخرى أنهم هم جالسون على الأرائك، سواء الرجل على أريكته في يعني الأوقات مختلفة في الجنة، ليه واحد الأوقات مختلفة، وقت يجلس مع حريته كما قال القحطاني في نونيته، يتبادلان الكأس في أيديهما وهما بلذة شربه فرحان. يعني مرة يجلس مع زوجته ويسقيها وتسقيه والضحكان في خلوة أنيقة يأملان فيها الناظر المشارك لهما إلا نظر الرحمن، آمنان. ومرة مع عياله، ومرة مع أصحابه ممن يسر الله أن يلقاهم في سر متقابلين. ومرة يسطع عليهم ذلك النور وإذا به يطل عليهم الرحمن الواحد الغفور. فما أبهج وأجمل تلك اللحظة والتي جاء خبرها في الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه واللفظ له ومسلم في صحيحه من حديث صهيب الرومي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لهم إن لكم مع ربكم موعدا فيقولون ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم ينجينا من النار؟ وحق لهم، لأن كون في الجنة هم آمنون ضرب لهم موعد فيغلب على ظنهم وحسن ظنهم بربهم ما هم فيه أنه موعد تنعيم لن يكون موعد لعذاب أليم ولا، فيستغربوا يعني هم في أبهة جمال أثاثهم في الجنة ينظرون إلى جدران بيوتهم لبنة من ذهب لبنة من فضة ونوع آخر من البنيان لؤلؤة مسبوكة طولها 60 ميل 1.6 كيلو الميل الواحد يعني فوق 110 كيلا يشوفون إذا كان في سطحها كل الجنة أو كثير من مرافقها كما جاء في صحيح البخاري إن للمؤمن لؤلؤة في الجنة مسبوكة يعني اليوم من الذي يسبك لها اللي يسمونها مناطحة السحاب وش موادها حديد سمنت ألومنيوم ويسوونها عمر افتراضي 100 سنة ثم عائلة للسقوط ولا ويدفعون فيها 1 مليار هناك ما في مواد بناء تنهدم مسبوكة تبقى عبد الأبدين من لؤلؤ لا سمنت ولا جسم حديد ولا خرسان آمنون وفلهم فيها أهلون وعرضها 60 ميل يعني فخامة في الدنيا فبينما هم في على الأرائك إذ ينادي مناد إن لكم مع ربكم موعدا فينظرون إلى النهار العسل والأنهار مو فقط 4 أنهار تجري كذا ويروحون لها كما قال المفسرون تتفرع وتجري لبيوتهم اللبن يجي جنب بيته ولا مثل الجداول تجي تتفرع من الأنهار توزع على بيوت أهل الجنة مو فقط النهر يقول يلا ولدي رايح النهر العسل ويركب مع ولده ناقة في الجنة ويروح لها لا هي تتفرع في جميع أنحاء الجنة إيه نعم نسأل الله أن يسقينا لنا لبنها وخمرها ومائها غير آسن إيه نعم وعسلها فحينما يرون هذا النعيم ما يرون فوقه نعيم فلهم حينئذ ذلك الحظ من العذر أن يقولوا يعني ليش إيش الموعد استغربون الله سبحانه وتعالى زوجنا بالجميلات الحسنوات والذي قال فيهن الشاعر قال غرفاتها القحطاني بنميته غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان أسرت بها للمتقين كواعب شبهن بالياقوت والمرجان بيض الوجوه شعورهن حوالق حمر الخدود عواتق الأجفان فرج الثغور إذا تسنر واهكا هي في الخصور نواعم الأبدان ما هو الموعد وقد بيض وجوهنا وادخلنا الجنة ونعمنا بما نرى من قرة عين أهلينا وزوجاتنا من الحور وانهار ما هو الموعد فبينما هم في عجبهم واستغرابهم إذ أطل أحب شيء إلى قلبك عليهم ألا وهو الله الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، الرحمن والعرش استوى. سبحانه الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، خلق الإنسان، علمه البيان. وقيل يقرأ عليهم سبحانه سورة الرحمة، لكن لا أعرف ثبوت هذا الحديث، ذكره ذكر في مجلس شيخنا بن باز، لكن كأن كان يحتاج إلى وقت لمدارسة رواته. أن الله يقرأ عليهم سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، بنفسه يسمعون كلامه. لكن الثابت أنه يسلم عليهم سبحانه، يسلم على أهل الجنة، يا أهل الجنة السلام عليكم. وهو تفسير قول الله تعالى سلام قولا من رب الرحيم. طيب، فبينما هم يقولون ما سمعتم في الحديث، ألم يبيض وجوهنا، ألم يدخلنا الجنة، ألم يدخلنا النار، فيكشف الحجاب فيرون رب الأرباب، فما أعطوا نعيما ألب من النظر إليه. فمن صفاته أنه جميل يحب الجمال. عباد الله، فهذا حينئذ إثبات هو ما جاء في القرآن إلى رؤية الرحمن، خلافا للمعتزلة والجهمية التي أنكروها، وهذه الصفة التي أنكروها أنه يرى سبحانه. قال قحطاني رحمه الله: والله نراه كما نرى قمرا بدا لست بعد ثماني. هذه الرؤية في الجنة، في رؤية قبلها أين؟ في عرصات القيامة يرى إلى علو. وحدثها خرجه البخاري في صحيحه من حديث جرير، والأول من حديث صهيب، فخرج البخاري بإسناده إلى جرير قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة تمام القمر، يعني ليلة 15، إذ نظر النبي إلى القمر فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون من رؤيته، أي ليس لأجل رؤيته يفزع أحدكم ليجهد في أن يراه حتى ينضم بعضكم إلى بعض كما تفعل هذه السيارات. يشوف واحد في هذه السيارة يبي يشوفون كلهم وش صار لصاحب الحادث، وش يسوون، ينضم بعضهم إلى بعض، وبعضهم يشوف شوي منه وبعضهم لا. رؤية كل واحد لوحده بعيد عن الثاني، رؤية واضحة في السماء. لا تضامون، أي لا تنجمعون فتختلط أبصاركم، ما تشوفون إلا شوي، رؤية كاملة. وستكون إلى علو، لأن الله من صفاته الذاتية أنه فوق عباده، هو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقه، هذا الصفة الذاتية كما تكلمنا. حتى في يوم القيامة في العرصات يرونه إلى علو، كما ترون القمر، أي في الوضوح. وليس أن الله عياذا بالله يشبه القمر، هذا تشبيه. وحينئذ قد يقال هذا من المتشابه، من جهة أن هناك من يرد الحديث إن وجد بزعم أنها فيه تشبيه. لا، هذا إذن تلبيس. فالمحكم أنه يرى في العرصات، كما ترون القمر ليلة تمامه تشبيه في فرد من أفراد المشبه به، وهو الوضوح، وليس بالكلية أنه كالقمر في جباله وفي دوران قرصه. واضح؟ أعطيكم مثلا، يجوز عند العرب باتفاق أهل اللغة أن يلحق المشبه المشبه به لا لمشابهته في الأفراد كلها، بل في فرد واحد، ولو فرد واحد. تستحضرون مثلا مثاله ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة، وكانت تسامر النبي فقالت، وهذا الحديث ترى فيه صبر الإنسان على حديث الزوجة، لنا يبلغني أو قد يبلغك أن بعض الناس ما يخلي الزوج تأخذ راحتها تقص عليه ولا تدرين خلاص كثرتي، لا يا أخي، وعشرنا بالمعروف مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمع منها وخلت حكي وخلت تكلم، لا فحدثت عند النبي ب11 قصة والنبي يسمع يتلقى منها. كل مرأة لها قصة وهي يسمع طويل باله، حسن الخلق، خلق القرآن. فقالت أمنا عائشة: اجتمعنا يا رسول الله يعني 11 نسوة، فتعاهدنا وتعاقدنا على أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت إحداهن، وسأتي للشاهد مختصرا، أمر مر الكرام على البعض لأخذ الفائدة، أن خاصة في هذا الزمان زمان الفتن نبلم عيالنا يا أخوان، لا يتشرون ويروحوا المخدرات بالطلاق والعنف الأسري كما يسمونها هذا العصر. يتغاضى الإنسان، يقول لك التغاضي 19 الأخلاق، تغاضى مشي إيه عشان تعرض على الأسرة. هذا ترى الطلاق خلي البنات والعيال يروحون برا البيت ويتجرون المخدرات، خلي المرأة تتحمل تغاضى والرجل يتغاضى قدر المستطاع. نعم في هنا خط أحمر ما فيه كلام، الكفر، ترك الصلاة، الاعتداء بشيء من الوحشية، السب الذي لا يطاق، إلى آخره، فيه أمور معروف. لكن مهما كان فيما سواه، كما في صحيح البخاري رفعت امرأة صوتها من نساء عمر عليه استغرب، هيبة معروفة، فقالوا علامة، راجعت عفوا الكلام يا عمر، علامة تستغرب إن امرأة رسول إن المرأة من نساء الرسول كنا يراجعنه الكلام وتهجره بالليل والنبي يتغاضى. فهمت؟ أي اجتمعنا 11 وتعهدنا وتعاقدنا على ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت إحداهن وعائشة تحكي والنبي يسمع وينصت، وهذا أخبار تقولهم من قصص الجاهلية. فقالت اللهم ارض عنها: زوجي والأولى كلحم جبل غث على سطح جبل وعر، لا سهلا فيرتقى ولا سمين فينتقل. يعني غاثني هالزوج هرم، ولعله مطالبه كثيرة ومتعبني لدرجة أنه قاعدنا على قلبي، لحد يدعوه لوليمة، وليس يعني كما تأكل جمل الجمل الغث الهرم الكبير، كيف تعض عظمه لحمه يغثك كله. وقالت إحداهن: زوجي العشنق إن أسكت وعلق وانطق وطلق. قالت إحداهن: زوجي المسمس أرنب والريح يزرنب. وقالت إحداهن: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا بخاف ولا شهامة. وقالت إحداهن: زوجي عياء طبقاء، كل داء له داء، جشك أو فلك أو جمع كل لك، إلى آخره، إلى أن وصلت لأم زرع: زوجي أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي، يعني ملاني ذهب وهدايا، حتى إني لما حتى شوف مثل كيف من كثر ما ملاها ذهب أناسها مددت كذا، قال الذهب في أدانيها وملأ من عظم. تعرف المرأة إذا صارت تطحن كثير أول ما يحن مثل أنابيب، فتقول ملأ من شحم عضدي، فعنده أنام فأتصبح وأشرف فأتقمح. ليش؟ المرأة كانت مساكين الفقيرة إذا شربت تمس مسجد تعطي الولد هذا الثاني خلص الحليب، ما عندها هذه نكرمها بحبيب تشرب آخرة فيه للعيال فيه ممد الخير مكرمها. وأنا فتصبح من كان وقت العرب تنام من الصبح إلا تقوم وتعجن وبالقربة يعني تسوي الزبد وتعب، وين عندها خادمة تنام وقت الصبح؟ لا تقدر، هذا القوم تنام مكرمها جاب الخادم. فلما سمع ذلك النبي قال كنت لك كأبي زرع، وزرع كان كافر لأم زرع، فتبين أنه يجوز إلحاق المشبه بالمشبه به فرد واحد وهو هنا الكرم مع أنه كافر. كذلك قال ترون ربكم كالقمر أي في الوضوح، وليس الله كالقمر. واضح الآن؟ جميل. فهذه الرؤية يقوي الله أبصار، اللهم اجعلنا منهم، يقوي الله أبصار المؤمنين ليروا رب العالمين. وعلق على هذا النووي فقال في الدنيا أعطينا أبصارا ثانية فلا يرى بالثاني الباقي سبحانه، في الآخرة بعد ما نبعث من القبور نخلد فنعطى أبصار قوية باقية فيرى الباقي، ها لك معي، فيرى الباقي بالباقي. أنكرت هذه الرؤية كما تقدم المعتزلة والجهمية، وقال وقد نفاه الله، هم أولا يعتقدون ثم يستدلون. وش كان اعتقادهم الفلسفي البدعي؟ أنه يلزم منه الجهة، يلزم منه الجسم، يلزم منه المحدود إلى آخره، فأنكر رؤية الواحد المعبود. فحينئذ بعد أن اعتقدوا هذا الاعتقاد الفاسد الكفري من جهود إثبات الله لرؤية نفسه ورسوله لذلك، صاروا يتلمسون إيش؟ أدلة. فأدلة أهل البدع يقول ابن تيمية للاعتقاد ليس الاعتماد، لأنهم يعتقدوا ثم يستدلوا فتكون أدلتهم ضعيفة كالغريق يستنجد بالقشة. فانظر الآن إلى أدلتهم، يقول لا يرى الله، الله ليس جسم، يا مشبهة، يسبون طبعا هذا أهل السنة الحمد لله من قبلنا والله، هذه يسبون أهل البدع من قبل. لك علي المدينة يقول إذا رأيت الرجل يقول لك يا مشبه فاعلم أنه جهمي، أين يا مشبه فاعلم أنه إيش؟ أنه جهمي. فقال وقد قال الله في كتابه لموسى إنك لن تراني، وقال أيضا في كتابه لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. ابن تيمية هنا يقول كل دليل يذكره أهل البدع في نفي حق أو سنة يكون من خلال الدليل رد عليه. فلما قال الله تعالى لا تدركه الأبصار ما كان هذا نفي لرؤية الله، لأن الله نفى هنا الإدراك ولا الرؤية مطلقا؟ الإدراك. أنت الآن ترى القمر ولا ما ترى؟ ترى، إنك استوى ربكم كما ترون القمر، هذا يدل على أن أصل رؤية الله موجودة. لكن هل تدرك القمر؟ تقرب لك الصورة حد القمر حتى تشوف جباله وأوديته؟ لا. إذن ترى ربك يوم القيامة رؤية مجملة ليس إدراكية تفصيلية. واضح؟ إذن هذا الرد عليه. يقول طيب ليش قلتم كذا؟ قلنا كذا لنجمع بين هذه الآية قوله تعالى تدركوا الأبصار وبين قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، إذن غير المنافقين وغير الكفار سيرون الحي القيوم. واضح. فالأصل الجمع. يقول ابن تيمية أهل البدع شنأوا وبتروا شيء من الشريعة فشنع الله ذكرهم بعد موتهم، وأهل السنة يأخذون بالأدلة كلها وما تكم الرسول فخذوه، فأحيا الله ذكرهم بعد موتهم. شوف الشيخ بن باز كيف ذكره، كأنه عايش بيننا، قال بن باز قال بن باز كأنه هنا في المكتب وأنا عايش بيننا. ليش؟ لأنه أحيا السنة رحمة الله عليه. الشيخ الألباني على منبر الرسول في المدينة صححه الألباني ضعفه الألباني لا إله إلا الله في الإذاعة في كل مكان. إذن كل من أحيى السنة أحيى الله ذكره بعد موته، وكل من أمات السنة أمات الله ذكره، بأن أخذ بعض وترك بعض. فخذ السنة كلها وما آتاكم الرسول فخذوه، لا تفعل مثل هذا البدع. نعم، يأخذ بشيء ويترك شيء. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هذا يدل على بطلان ما قالوا، لا تدركه أي رؤية إدراك وإلا يرى. وقوله إنك لن تراني، قالوا خلاص عادي ما تقدر تطلعون منها يعني. قال لن تراني، هذا النفي للتأبيد المستقبلي، لن تراني. فقلنا لهم إن لن لنفي المستقبل هي الأصل، إلا إذا جاءت قرينة تدل على التوقيت. ما القرينة التي تدل على أن لن تأتي في القرآن ويراد بها التوقيت؟ ولن يتمنونه الموت بما قدمت أيديهم، ثم جاء في القرآن يا مالك ليقضي علينا ربك، فإذا هي مقيدة بما قبل دخولهم النار. إذا دخل النار يتمنون إيش؟ الموت. أحسنت. إذا يدل على أنه يمكن أن تأتي لن، ولا يقصد بها التأبيد. إذا دل على دليل معارض يصرفها عن أصلها، وهنا جاء دليل معارض في قوله تعالى إنك لن تراني، جاء في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم أن النبي قال إنكم لن تروا ربكم، لن تروا ربكم حتى تموتوا. كلمة حتى تموتوا تقيد الآية التي قال الله فيها لموسى لن تراني، إذن تروا ربكم بعد موتكم قبل أن ترى. وحينئذ يطيب لي أن أذكر لكم القصة التي تزلزل القلب خشية من الرب، وهي قصة طلب موسى رؤية ربه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ماذا قال موسى؟ ربي أرني أنظر إليك. قال لن تراني، قال لن تراني، ولكن انظر للجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الآن إيش اعتقادكم وأنتم سافرتم بصركم نحو 1500 سنة، لا أكثر، 2000 سنة، الله أعلم، لعهد موسى 3000 سنة، وأنتم تنظرون لموسى وقد سمع كلام الله يقول له إنني أنا رب، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وعرف أن صوت الرحمن فاشتاق لرؤيته ليكمل لتكمل لذته، فقال ربي أرني أنظر إليك. كيف بصروه ينظر للجبل يتمنى أنه إيش؟ يستقر. وبينما هو في هذا الحماس الكلي والإقبال القلبي والبصر الكلي لا يرتد بصره، ينتظر رؤية الرب. فلما تجلى ربه للجبل جعله تك وخر موسى صائغا، وقام حينئذ مستغفرا، ربي تبت، لأنه اعتقد أنه سأله ما كان لا ينبغي له أن يسأله، فآمن. فحينئذ تعلم أن الله لا يرى في الدنيا، لقوله صلى الله عليه وسلم في قصة المسيح الدجال يرد النبي على شبهة الدجال يوم يظهر يقول أنا ربكم، فيفتن به 70,000 من يتبعه 70,000 من أصفهان إيران يتبعون المسيح الدجال، والنبي قال إذا سمعتم بالمسيح فيش تنأوا عنه يهربوا، فإن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن فيفتنهم كثرة الشبه، كما عند الترمذي من حيث عمران بن حصين لا يتعرض لفتنته، يهرب ويقرأ يحفظ 10 من سورة الكهف ويعرف أن المكتوب عليه كافر وأنه لن يظهر الله حقيقة إلا بعد الموت، هذا رؤية قبل الموت، إذن هو كافر ليس الإله الأعلى الذي خلق فسوى، أعور ربكم ليس بأعور، أحد عينيه كالعنب الطافية والأخرى ممسوحة عليه مثل الظفرة، مكتوب بين عينيه كافر، جفال الشعر أفحج الرجل، فهذا ليس هو ربكم لأنكم لم تروا ربكم، يقول النبي حتى تموتوا. طيب، فحينئذ هذا فيه فيما تقدم من الآيات التي ذكرها الإمام ابن تيمية رحمه الله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، أيضا حديث يدل على ما ذكره أهل العلم المزيد رؤية الله كما جاء في صحيح مسلم في تفسير النبي لقوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى، الحسنى قيل الجنة، وزيادة فسرها النبي هي رؤية الله. شوف كم حديث، كم آية، ومع ذلك كذب الكفار من الجحمية والمعتزلة برؤية ربهم ويجحدوا ذلك. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففي الباب دبر القرآن طالب الهدى يتبين طريق الحق، ويستفاد حينئذ إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وأنها أعظم النعيم الذي ينالونه. وهذا قول الصحابة وإجماع السلف، ويرونه في موضعين، في عرصات يوم القيامة العلو وفي الجنة، وتتفاوت رؤاهم الجنة كما يقول السلف. فمنهم من يكون قريب قريب من الله، يحضر حلقات العلم ويعمل ويقوم الليل فيرى الله بكرة وعشية، يتكرر رؤيته أكثر من غيره. فإذا أحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ما يؤهلك لرؤية الله، صلاتين أتقنها أكثر ناس ينامون عنها، والشم أي صلاتين أكثر ناس ينامون عنها، احفظها يا صاحب الدوام، يا صاحب الدوام اللي تروح دوام وترجع الساعة 3:15 أو 3:30 وتجي صلاة العصر وتشوف صف ونص، أكثر صلاتين يغيبون عنها صلاتين الفجر والعصر. اسمع كيف الحديث، كيف أنها من حافظ عليها أهله الله لإصلاح نفسه، أهله حتى يرى الله. روى البخاري صحيحه عن حديث جرير أن النبي بينما هو مع أصحابه في ليلة القدر قال لكم استووا ربكم يوم القيامة لا تضامون من رؤيته. شوف، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس الفجر وقبل غروبها العصر ففعلوا، فدل على أن محافظة تلك الصلاتين يؤهل لرؤية الرب، فيصلح الإنسان نفسه على تلك الصلاتين التي يحصل فيها غفلة عظيمة. فالعصر قال النبي الذي ينام عن صلاة العصر، من ترك صلاة العصر كما صحيح البخاري حبط عمله، وفي موطأ مالك وصحيح البخاري الذي يترك صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، يوم يرى الجوائز لمن حضر العصر يتحسر حسرة من فقد أهله وماله يوم القيامة لأنه كان يترك العصر. وقال من صلى البردين دخل الجنة في صحيح البخاري، البردان هما العصر والفجر، وقرآن الفجر من القرآن الفجر كان مشهود الفجر. نعم، ومع ذلك يفرط فيهما كثير من الناس، ألا يخافون يحرم تلك الرؤية؟ فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس الفجر وخاصة في جماعة وقبل غروبها فافعلوا، حتى للرؤية الإلهية تؤهلوا، افعلوا وحافظوا على تينك الصلاتين. ولا تفعل مثل البعض يجي متأخر خلاص من عمل الساعة 3:30 يترنح، يا مرة جيني بصل، ايش يبغى بالبصل، بيرقد على الصلاة في الجماعة، لا هذه حيلة لا يجوز، إلا أن تكون حاضرة شهوة فأكل من غير قصد سيء، نعم، لكن لا يروح للصلاة. أما يجيب البصل ويأكل، وإذا جاء رمضان واشتهى زوجة قال خلينا نسافر، فهذا ما له حجة ولا من حجيج الناظر. طيب، فعلى المسلم أن يتأهل هذه الرؤية بإصلاح قلبه أولا، ثم إصلاح بصره ثانيا، والعكس أيضا، يصلح بصره ليصلح قلبه. فإذا رفع بصره إلى ما يشتهى من محارب النساء فسد قلبه، وحين تثبط نفسها عن رؤية ربه. فكيف هذه العينين التي تعلم أنها ستر الله فيها تنظر فيها إلى عورات النساء، إلى ما لا يحل، إلى التجسس في الجوال؟ المرأة تمسك زوجها يدخل الحمام تأخذ زوجها من يكلم تزوج ولا حرام عليها. هذه العينين لا يحل للإنسان يجسس بها، ولا يحل أن ينظر بها إلى عورات. أهلها بسلامتها، بسلامة النظر لرؤية رب الأرض والسماوات. وقل في نفسك لن ألوث بصري قبل رؤية ربي، يبقى البصر نقيا ما له منازع. نعم، وما لحب الله في نفسه ليراه من دافع سبحانه. فيا عباد الله لا تطيلوا الزمان فتقول نرى الله دين القيامة بعد 1800 سنة، مثل كم 3000 سنة، ما ندري 4000، وبعدين يوم القيامة 1000 سنة، أو وبعدين حسابه. لا يا أخي انتبه. يقول أهل العلم إن بين أن تتوفى تغمض عينيك لتقوم من قبرك ليوم القيامة، تصادف أهوال القيامة وتساق إلى أرض المحشر، زمن قليل، وقد يكون مثل يشبه بين الظهر والعصر، ثم يوم القيامة بين الظهر والعصر، بين العصر والمغرب، أو بين الظهر والعصر. إذا بين تتوفى إلى أن ترى الملائكة يحيونك لدخول الجنة ساعات يسير، يضغط الله الزمان لك، فلا تقول مين أبعث القبر كم سنة ومدري شلون. فالله قادر وهو خالق الزمان يقصر الزمان لك، أما الزمان يطول عند من يعذب من عباد الرحمن، يعذب في الغيبة، في عقوق الوالدين، في أكل الربا، في الفواحش، في القبر يعذب، حين يطول عليه الزمان في القبر، نسأل الله يعافينا وإياكم. أما الذي يشم في الجنة ويرى الروح الريحان، ويأتيه رجل صالح يسليه يخلقه له رب غير غضبان، فهنيئا له قصر المدة ليدخل من بعدها أبواب الجنان فترحب به ملائكة الرحمة سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم، يعني ما تشعر بين تغمض عينيك في حادث تغفيت فيه أو في موت على سريرك وتفتح عينيك على ملائكة الجنة إلى ساعات يسيرة تمر، ما تشعر إلا بالآن كنت تسمعها من أئمة المسجد. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقالهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده ورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فاللهم اجعلنا منهم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعم أذن.